بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة أمالي السيرة النبوية لحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند السؤال 12، متى بنت قريش الكعبة؟ وذكرنا في اللقاء الماضي أن الكعبة هدمت أكثر من مرة وأعيد بناؤها، وهذا الهدم الذي تعرض له إثر السيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يبنوه من خالص أموالهم. تعاهدت قريش ألا يدخلوا فيه مالا حراما، وألا يدخلوا فيه درهم ربا أو مال بغي، فرفعوه 8 أذرع، ثم قصرت النفقة الحلال عن بناء الكعبة، ولذلك أبقوا الجزئية وهي جزئية حجر إسماعيل الآن الموجودة، لم يستطيعوا أن يكملوا بناءها لأن النفقة قصرت، فوضعوا هذه العلامات للحجر، وكانوا يريدون أن يجعلوا له بابين فما استطاعوا، فجعلوا له باب واحد. وبعد ذلك، بعدما انتشر الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمه ويعيد بناءه على ما كان عليه في الأصل، ويضيف إليه الحجر ويجعل له بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، فخشي الفتنة أن الناس يتكلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هدم البيت، فترك هذا الأمر للمصلحة المرجوة من هذا العمل. فكفار قريش لما بنوا الكعبة حصل الخلاف في من يضع الحجر الأسود كما هو معروف في كتب السيرة وروايات الأخباريين، فقالوا أول من يخرج علينا من هذا الفج هو الذي يكون حكم في وضع الحجر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فأشار عليهم أن يجعلوا الحجر في ثوب، وتأخذ كل قبيلة بطرف من هذا الثوب ثم يرفعوه، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا الرأي يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه منع النزاع والقتال والفتنة التي كادت أن تحصل بين قريش. ومما حصل أثناء بناء الكعبة ووضع الأحجار ما جاء في صحيح البخاري، أن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، طبعا هم كانوا على عادة الجاهلية لا يرون بأس بالتعري، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فلما كانوا يبنون الكعبة كثير منهم عراة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، لو خلعت إزارك ووضعته على عاتقك حتى تحمل الحجر، حتى يعني ما يؤثر الحجر على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فوضعه على عاتقه فأغمي عليه فلم يرى بعد ذلك عريانا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذا فيه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبحة قبل البعثة وبعد البعثة. بعد ذلك قال في السؤال 13، كم عمره صلى الله عليه وسلم يوم بعث وإلى من بعث؟ قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. الدليل على بعثه على رأس 40 سنة الأثر الذي جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40، فمكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. وهذا أصح ما قيل في تحديد بداية البعثة وفترة مكة والمدينة. طبعا هناك أقوال أخرى أنه بعث وهو ابن 43، لكن هذه الرواية معلولة، هذه الرواية معلولة، والرواية الصحيحة أنه بعث 40. النبي صلى الله عليه وسلم يعني متى بعث التاريخ بالضبط، يعني متى جاءه الوحي؟ قال العلماء في يوم الاثنين، في يوم الاثنين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، أيضا بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بهذه البعثة هو المكمل للرسل، يصبح هو الرسول 315، 315 كما جاء في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد مما حسنه الشيخ الألباني، فهو الذي أكمل الرسل بهذا العدد. وتصبح أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمة، وهي الأمة 70، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم 69 أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم موفية 70. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك بشائر للنبوة تدل على قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه كان حجر بمكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: إني لعارف حجر كان يسلم علي قبل البعثة. ومن أيضا بشائر النبوة أن الجن كانوا يتكلمون عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منع من الجن استراق السمع، فأخذوا يتحدثون فيما بينهم، وكانوا إذا سئلوا، طبعا كان جاء في الحديث الصحيح أن امرأة كان لها تابع من الجن، فجاء عندها على جدار على هيئة طائر أبيض، فقالت هذه المرأة: ألا تأتوننا فتخبرون، يعني مثل السابق تسترقون الأخبار؟ فقال: لا، بعث نبي، بعث نبي، يعني توقف استراق السمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من البشائر أن اليهود الذين كان لديهم بقايا علم الكتاب كانوا يتحدثون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من البشائر الرؤية الصالحة التي هي جزء من الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يراها، فتقع مثل فلق الصبح، يعني كما يراها بالضبط في المنام تقع. فهذه كلها كانت بشائر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقدمات ممهدة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وهذا دل عليه الحديث: كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لسائر الناس، يعني كان الأنبياء يبعثون في قوم، في قرية، في منطقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أعم وأعظم، وهي لسائر الناس. ثم قال في السؤال 14: ما أول ما بدأ به من الوحي؟ قال: أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تتحقق هذه الرؤيا في الواقع. هل ورد بيان شيء من هذه الرؤى أو تفاصيلها لم يرد، وإنما ورد هذا الإجمال الذي جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الرؤيا فإنها تقع كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم مثل فلق الصبح. وحصل خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخلوة قبل الرؤية أم الرؤية كانت قبل الخلوة؟ سوف يأتي الإشارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث، يختلي في غار حراء ويتعبد، فهل الرؤية كانت سابقة ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى في غار حراء، أم بدأ الخلوة ثم جاءت الرؤية؟ يقول ابن حجر في الفتح الراجح أن الرؤية كانت سابقة، الرؤية كانت سابقة، يعني الرؤية الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم سبقت مراحل الخلوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي بها في الغار. قال في السؤال 15: كيف كان حاله قبل الوحي وما أول ما أنزل عليه؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. هذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلي في غار حراء. طبعا ينبغي أن نعرف أن من الطقوس التي كانت موجودة عند قريش الخلوة في غار حراء، الخلوة في غار حراء هذه كانت موجودة، وجاء أن عبد المطلب كان يتخلى في غار حراء، وقال البعض أنه من بقايا ما أخذ من الأديان السابقة على سنن الاعتكاف، على سنن الاعتكاف. وطبعا يقول العلماء لماذا بالذات في غار حراء يكون التخلي دون غيره؟ قالوا لأن غار حراء كان مطلا على الكعبة، كان مطلا على الكعبة، فكان المتخلي يجمع بين أمرين، بين التفكر وبين النظر إلى الكعبة، بين التفكر وبين النظر إلى الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختلي في الغار، يتعبد في الغار. ما هي هيئة التعبد؟ هل جاءت؟ لم يثبت في ذلك الشيء، يعني كيفية التعبد جاء أنه كان يتحنث، يتحنث قال الزهري يتعبد، لكن كيف كان يتعبد هذا التفصيل لم يأتي، وجاء يعني من كلام الإخبارين أنه كان يتفكر في الغار. وقوله هنا في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني هذا يدل أن ليالي متتابعة، ليالي متتابعة، حتى جاء في بعض المرويات التاريخية أنه كان يجلس قرابة شهر، يجلس قرابة شهر. والذي يؤكد طول مدة الخلوة قوله يعني ويتزود لذلك، يتزود لذلك، يعني الإنسان متى يتزود للطعام؟ إذا كان يجلس أسبوع أيام طويلة يأخذ احتياطا من الطعام فكان يتزود، فقالوا قال العلماء هذا يدل على طول فترة خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال حتى جاءه الحق، جاءه الحق أي جاءه الوحي، جاءه جبريل عليه السلام. وطبعا جاءت الأحاديث أنه جاءه في شهر رمضان، في شهر رمضان، وجاء أنه في يوم الاثنين، في يوم الاثنين وفي شهر رمضان جاءه جبريل في الحادثة المعروفة التي سوف يأتي الإشارة إليها بعد ذلك. هذا بداية تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. قال السؤال الذي يليه: ما أول ما نزل عليه من القرآن؟ قال أول ما نزل عليه من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم، قال ثم فتر الوحي. هذا طبعا جاء في صحيح البخاري في باب بدء الوحي، حديث عائشة بينت رضي الله عنها أن أول ما بدأ من الوحي الرؤية الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء في غار حراء، ثم جاء الملك فقال اقرأ في القصة المعروفة، لما جاءه جبريل قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني، غطني يعني عصرني ولمني، لمه جبريل وعصره وهو يقول له اقرأ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا كان بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا جاء أنه بعد ذلك رجع إلى خديجة وهو خائف، كما في صحيح البخاري يقول زملوني زملوني من شدة الخوف، فأخذته خديجة إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وهو ابن عم خديجة، ابن عم خديجة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وأخذ شيئا من علوم أهل الكتاب، وكان على النصرانية الصحيحة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الخبر، فبشره أن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى وعيسى. وورقة بن نوفل رضي الله عنه حصل الخلاف المشهور بين علماء السيرة هل هو صحابي أو لا، أغلب المحققين على أنه من الصحابة، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر وابن السكن، ورجحه الطبري، ورجحه أيضا الذهبي، ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية، وكذلك رجحه شيخنا الشيخ صالح الفوزان. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لورقة جنة أو جنتين، جنة أو جنتين، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. فهذا يدل على ماذا؟ على إسلامه وعلى صحبته. ثم قال ثم فتر الوحي، فتر الوحي أي انقطع الوحي، أي انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل المرة الأولى ثم انقطع. قال كم كان، السؤال 17، كم كان فترة الوحي يعني الانقطاع، ما هي مدة الانقطاع؟ الفترة هنا الانقطاع. وما أول ما نزل عليه بعد فترته يعني بعد انقطاعه؟ قال كانت فترة الوحي 3 سنين فيما ذكره ابن إسحاق، وأول ما نزل بعدها يا أيها المدثر، ثم فاتحة الكتاب، ثم حمي الوحي وتتابع. أشار أول شيء قال أن فترة الوحي الانقطاع دام 3 سنوات، وهذا صحيح، طبعا هناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة لا تنهض. والعلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزن شديد عندما انقطع الوحي، انقطع الوحي، وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على انقطاع الوحي. وأورد بعض كتب التاريخ مثل الطبري في تاريخه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى رؤوس الجبال ليتردى، فيأتيه جبريل فيقول أنت نبي. هذه الرواية جاءت عن الواقدي، ووردها الطبري، ووردها كثير من علماء السيرة، لكن هذه الرواية ضعيفة، لها علتان كما قال الشيخ الألباني، علة الإرسال وعلة الشذوذ فلا تثبت ولا يليق أصلا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصنيع. وذكر العلماء أن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة، والحكمة هي التشوق، هي التشوق، أن يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي مرة أخرى، يعني بعد ما ينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم ويستعد، وطبعا يسأل ويتثبت ويعرف هذه الأمارات أنه نبي. فهذا كان القصد. قال هنا: وأول ما نزل بعدها يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. طبعا تقرؤون في الخلاف أول ما نزل من القرآن أول آية، هل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق أو يا أيها المدثر؟ خلاف طويل والحديث متعارضة، الكل يستدل بحديث، وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من الجمع جمع لطيف، قال أن أول ما نزل اقرأ، وأول ما نزل بعد الانقطاع يا أيها المدثر. فقال هناك أولية مطلقة وأولية مقيدة. فالأولية المطلقة لو قلنا ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو اقرأ. لو جئنا إلى الأولية المقيدة نقول ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي، نقول يا أيها المدثر. وهذا جمع حسن يلتقي به هذه التعارضات الظاهرية بين الأحاديث، وفصل ابن كثير في تفسيره في كلام طويل حول أول ما نزل من الوحي والخلاف فيه. قال: ثم فاتحة الكتاب، طبعا لا يوجد فيه نص. قال: ثم حمي الوحي وتتابع، حمي الوحي يعني نشط الوحي بعد ذلك وصار ينزل تباعا على النبي صلى الله عليه وسلم. هل انقطع الوحي بعد ذلك؟ ذكر بعض المؤرخين أن الوحي انقطع بعد هذه الفترة، ولكن لا يثبت الرواية في انقطاع الوحي بعد هذه المرة، رواية ضعيفة. طبعا حينما نقرأ عن فترة الوحي وعودة الوحي مرة أخرى تجدون في كتب السيرة بعض الروايات الضعيفة، مثل أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، وأنه انقطع عنه مرة أخرى، وأن جبريل مرة أخرى شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه، وهذا كلها لا يثبت، وأنه جاءه في غار حراء وهو نائم، هذه كلها روايات باطلة لا تثبت، وهي موجودة في كتب السيرة. الوحي كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه فائدة مهمة ذكرها ابن القيم في زاد الميعاد. قال: كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ستة صور. كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ستة صور. الصورة الأولى: كان ينزل على هيئة صلصلة الجرس، على هيئة صلصلة الجرس، وهذه كانت أصعب يعني الصور على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتصبب العرق كما جاء في الحديث في الأيام شديدة البرد، فكان يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم ويرتعد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصورة. والصورة الثانية: أن يأتيه في هيئته الحقيقية كما رآه في الغار، أن يأتيه الوحي في هيئته الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في هيئته الحقيقية له 600 جناح، فهذه الهيئة الحقيقية لجبريل الوحي الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة: أن يأتيه على صورة رجل، أن يأتي على صورة رجل. وجاء في الأحاديث أنه كان يأتي على صورة دحية الكلب، الصحابي رضي الله عنه، كان جبريل يتشكل على صورة الصحابي دحية الكلب، وجاء أنه كان يتشكل على صورة أعرابي أيضا. فإذن هذه الصورة الثالثة أنه يتشكل على هيئة رجل. الرابعة من صور الوحي الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة كما جاء في الحديث أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة. الخامسة أن يلقيه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلقيه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي يلقى في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يلقيه جبريل في روع وفي نفس النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة السادسة المباشرة، المباشرة من غير واسطة، المباشرة من غير واسطة كما حدث في حادثة الإسراء والمعراج. فهذه يعني صور جاءت في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي حقيقي يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول المستشرقين أنه وحي يعني وحي خيال، أو أنه يعني صفة ذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها من يعني التقولات التي يقولون في هيئة الوحي. وكان لما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز ذهنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يحرك لسانه وشفتيه بما ينزل به الوحي من القرآن حتى يحفظه وحتى لا يضيع عليه هذا القرآن. فنزلت الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني الله سبحانه وتعالى سيسهل هذا الأمر وهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في السؤال 18: من أول مؤمن برسالته، من أول مؤمن برسالته؟ قال: أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال الشيوخ ورقة ابن نوفل، ومن المكتهلين أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي ابن أبي طالب، ومن الموالي زيد ابن حارثة، ومن الأرقاء بلال، وآمن بدعوة أبي بكر، عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد وسعيد، وأبو عبيدة ابن الجراح وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالإنذار، أن ينذر الناس وأن يبدأ الدعوة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة من يغلب على ظنه أنه سيؤمن وأنه سيصدق من أقرب الناس إليه، ثم بقية الناس، ومن سوف يكتم الخبر، لأن هذه مرحلة خطيرة من مراحل الدعوة في نشأة الإسلام. طبعا حصل خلاف من هو أول من آمن على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق، على خلاف بين خديجة رضي الله عنها وأبو بكر رضي الله عنه وورقة بن نوفل رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب. أقوال كثيرة جدا في هذه المسألة، والأقرب أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها، في نفس اليوم، في يوم الاثنين، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى خديجة، آمنت خديجة، آمنت خديجة. والثاني على الصحيح في الإسلام هو علي بن أبي طالب، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الثلاثاء، في اليوم الذي يليه، وكان علي بن أبي طالب آنذاك صبي صغير اختلف في عمره هل كان 8 سنوات أو 9 سنوات، وكان من حسن حظه أنه في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني أبو بكر الصديق طبعا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه قال الناس كذبت وقال أبو بكر صدقت، يعني لما في مناقب أبو بكر الصديق. قال ورقة بن نوفل، وهذا يرجح شيخنا شيخ العثيمين أنه أول من أسلم ورقة بن نوفل. قال ومن المكتهلين، يعني كهل في سن الكهولة، أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة. زيد كان يعمل مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أصل أن زيد كان مولى عند خديجة، فخديجة أهدت زيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الإسلام آمن زيد بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الأرقاء بلال. قال وآمن بدعوة أبو بكر، يعني أبو بكر أخذ يدعو فآمن عن طريق أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة وغيرهم. لكن لماذا نضيف طلحة؟ لأن هؤلاء كلهم من العشر المبشرين بالجنة، كلهم من العشر المبشرين بالجنة، وأسلموا على يد أبو بكر الصديق. ولك أن تتصور ما هو الأجر العظيم الذي رجع على أبو بكر الصديق من دعوة هؤلاء ودخولهم في الإسلام. طبعا بعد دخول هؤلاء دخل جملة من الناس مثل خباب والأرقم، نبي الأرقم وعثمان المضعون وغيرهم الذين كانوا من أوائل من دخل إلى الإسلام. قال كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام، كيف كان أول الدعوة إلى الإسلام؟ قال كانت الدعوة أولا سرا نحو 3 سنين، ثم أمر بالصدع بها جهرا. الدعوة إلى الله بدأت سرا، لماذا؟ للحفاظ على الإسلام، للحفاظ على الإسلام حتى ما يفتك المشركين ببيضة الإسلام وينهي هذا الإسلام الجديد وهم قلة، وهذا من الحكمة. قال نحو 3 سنين، وقيل 4، وقيل 4، قول البلاذري أنه 4، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 3 سنوات الدعوة السرية. وذكر هذا ابن القيم في الزاد، وأقام 3 سنين يدعو سرا مستخفيا. وجاء في الأحاديث ما يدل على سرية الدعوة في قصة إسلام عمرو بن عنبسة، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفي، وهو مستخفي، قوله وهو مستخفي هذا يدل على ماذا؟ على سرية الدعوة. هنا مسألة معاصرة، هل يجوز في هذا الزمان أن يعمل الإنسان بالسر في الدعوة كحال بعض الجماعات الإسلامية لديهم تنظيمات سرية ويقولون المصلحة تقتضي أن الإنسان يدعو بالسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالسر، وهذه من الاستدلالات الخاطئة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والرد على هذا من وجهين، الرد على استخدام السرية في الدعوة استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الدعوة إلى الله العلانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بالعلانية وإياك والسر. هذا الأمر الأول، أن الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل العلانية والجهر وليس السر. الوجه الثاني من رد هذه الشبهة أن هذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، يعني قياس السرية عند الجماعات الإسلامية اليوم على السرية في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفارق. قياس مع الفارق من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع جاهلي كافر، والآن نحن نعيش في مجتمع ماذا؟ إسلامي، تقام فيه الجمع والجماعات، فلا يصلح قياس مجتمع كافر على مجتمع مسلم بحال من الأحوال. الأمر الثاني من وجوه يعني فساد هذا القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سرا لتعليم الناس الإسلام كما كان يفعل في دار الأرقم، وكان يعلمهم التوحيد. وأما الآن السرية تعقد للانقلابات وللخروج على الحكام وغيرها من المفاسد الحزبية، فإذن هذا القياس قياس فاسد ولا يصلح بحال من الأحوال أن يستدل بالسرية التي كانت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل على ما يفعله من المحدثات هذه الجماعات المستوردة. سؤال 20، قال: بمن بدأ صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة؟ في هدايا عندكم؟ هاي توزع ولا أخذ البيت؟ توزع الشباب. طيب نسأل سؤال: من يذكر لنا صور نزول الوحي الستة التي ذكرها ابن القيم؟ ليش رافع يدك فوق؟ قول يلا خالد. ينفث في روعه. غششتك واحد، أعطني كتاب واحد. في الرؤية ولا في الحلم؟ ها؟ في فرق بين الرؤية والحلم؟ في ولا لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية من الرحمن والحلم من الشيطان، صح؟ ايش رايك عبدالله نعطيه؟ هو صديقك من خلاص تعطي. طيب، قال: بمن بدأ صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة؟ بمن بدأ صلى الله عليه وسلم حين جهر بالدعوة؟ قال: لما أنزل الله تعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، رقي جبل أبي قبيس فعم وخص يعني في المخاطبة، فقال: يا معشر قريش ويا بني عبد مناف ويا بني هاشم، اشتروا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هنا بدأ بذكر الجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. قال: لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين. طيب لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعشيرته دون الآخرين؟ قال العلماء حتى لا يكون حجة للناس، حتى لا يكون حجة للناس. اليوم أنت لو ذهبت تنصح شخص وكنت مقصر في دعوة أهلك وأقاربك، ماذا سيقولون لك؟ ما يقولون أنصح أقاربك أول شيء. فدفع هذا الكلام وهذا الإيراد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ينذر الأقربين، أن ينذر الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأقربين، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وهو يعلم أنه سيواجه الابتلاء. لماذا؟ لأنه في مجتمع مشرك، مجتمع يعظمون الأصنام، فسيقولون أن هذا سيسفه أحلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك مغبة هذه الدعوة والجهر بها، ولكنه شمر عن ساعد الجد، فدعا الصغير والكبير والذكر والأنثى والأسود والأبيض كما قال ابن كثير في السيرة. قال رقى جبل أبي قبيس، لعل هذا يعني السبق قلم من المصنف. النبي صلى الله عليه وسلم رقى الصفا، رقى الصفا، جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس أنه رقى على الصفا، لم يثبت أنه رقى جبل أبي قبيس. طبعا جبل أبي قبيس مطل على الصفا، مطل على الصفا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ينذر الناس ويذكرهم صعد على جبل الصفا. إذن هذا بداية الجهر بالدعوة إلى الله. ثم قال كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم ومن آمن به مع المشركين بعد الجهر بالدعوة. نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع ما الابتلاء. قال لما جهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة بالغ المشركون في أذيته وأذية المسلمين معه حتى أذن لهم في الهجرة إلى النجاشي بالحبشة، فهاجر منهم نحو 80 رجلا، بعضهم بنفسه وبعضهم بأهله. إذن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديد. هناك مواقف كثيرة تدل على إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، منها عقبة ابن أبي معيط لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الحرم وأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولف الثوب على عنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني لما دافع عنه أبو بكر الصديق، دافع عنه أبو بكر الصديق. وأيضا في تلك الحادثة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأرادوا أن يستفز النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال أبو جهل للناس من يقوم فيضع سل الجزور، أي ما في كرش الجزور، على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فأخذ سل الجزور ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يضحكون ويتمايلون، فإلى وعبد الله مسعود هو الذي يروي القصة وكان يعني مسلم، وقال لو كان لي قوة لا أزلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يخاف لو أزال ربما قتلوه. انظر هذا في ضعف الإسلام، هذا في ضعف الإسلام، وهذا ما وصفه عبد الله بن عمر، قال كان الإسلام أول ما بدأ ضعيفا، فمن آمن قتلوه أو عذبوه، فلما انتشر الإسلام لم تكن فتنة، ففي البدايات كان فتنة، فأخبر أحدهم ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة وأزالت السلة عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت تشتم المشركين، وكانوا يضحكون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، فدعا عليهم بالهلاك، فتوقفوا عن الضحك وخافوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعينهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بالوليد المغيرة، اللهم عليك بعقبة، ذكر سبعة بالأسماء. يقول راوي الحديث: فرأيتهم كلهم صرعى يوم بدر، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهلكوا هؤلاء مهلكة واحدة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو جهل مرة من مرات وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجانب الكعبة، فقال: كيف هذا يجهر بدعوته وصلاته؟ فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع على عقبيه، فجأة تراجع إلى الخلف، فقال لأصحاب أبو بكر: ما لك؟ لماذا تراجعت؟ فقال: لقد رأيت نيرانا وأهوالا وأجنحة، يعني بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو اقترب قطعته الملائكة عضوا عضوا، لو اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاقى إيذاء عظيم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي كان يجهر بالقراءة، فكانوا يستهزئون من قراءته، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني صلي لكن اخفض صوتك، تسمع من يصلي معك ولا تسمع المشركين. ففي بداية الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء شديد جدا، حتى جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. وهذا ينبغي أن يعرف الداعي إلى الله عز وجل، أن الدعوة إلى الله عز وجل فيها ابتلاء وفيها خوف وفيها ما يتعرض له الإنسان في سبيل هذه الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل ليست محفوفة بالورود، فيها المشاق وفيها الصعاب، لأنها من أجل العبادات التي يفعلها الإنسان. وهكذا أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بلال وعمار وآل ياسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر: أبشركم يا آل ياسر بالجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم، ولكنه لا يستطيع في بداية الإسلام الضعيف أن يفعل شيء، فكانوا يخرجونهم إلى الصحراء ويضعون الحجارة المحمية على صدورهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء له ولأصحابه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة. فكانت الهجرة إلى الحبشة هجرتان، هجرتان: الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الهجرة الأولى كان فيها 12 رجل وأربعة من النسوة، 12 رجل وأربعة من النسوة، منهم عثمان ابن عفان وهو أول من هاجر في الهجرة إلى الحبشة. وطبعا لم يلبثوا إلا قليلا وانتشرت إشاعة أن قريش أسلمت فرجعوا، وحصل لهم من الابتلاء، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية بالهجرة إلى الحبشة. وهذه المرة هاجر 83 رجل، 83 رجل في الهجرة الثانية، مع 18 من النساء، 18 من النساء و83 رجل في هذه الهجرة الثانية. طبعا لما ذهبوا في هذه الأذان طيب نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.